الله. الحمد لله الذي كرم الإنسان فقال ولقد كرمنا بني آدم وأسجد له الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فله الحمد سبحانه وتعالى على هذا التكريم والفضل الجزيل. وزاد الله عز وجل في تكريم المسلم وبين النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدر المسلم وقيمته وقيمة دمه وعرضه وماله، فبين في قضية عامة فقال كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه أبرز ما يحافظ عليه، إلا أنه أعطى قضية كلية عامة لا يستثنى منها شيء إلا ما خصته النصوص الشرعية. فبالدخول في دين الله عز وجل وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعل الله عز وجل المؤمنين إخوة بنص كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، وجعل قيمة لهذه الشهادة أنها تعصم الدم والمال والعرق. فقدر المسلم في شريعة الله عز وجل قدر كبير، ولذلك نتج عن الاستخفاف بهذا القدر وبتلك القيمة التي بينها كتاب الله عز وجل وضح النبي الكريم، نتج عن ذلك الإخلال بدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وغير ذلك مما هو حاصل ومما نراه فيما بيننا. ولذلك أيها الإخوة، عندما تكلم الله عز وجل عن قتل المؤمن للمؤمن أو قتل المسلم للمسلم، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. انظروا إلى تلك العبارة كأنه يقول لا يتصور ولا يعقل أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا بطريق الخطأ، كأنه لا يعقل بعد هذا العهد وبعد هذا الميثاق وبعد تلك الأخوة الوثيقة التي أكد عليها الله عز وجل في كتابه مرارا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وبيانا واضحا حتى أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة. فبعد ذلك يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي أنه لا يمكن ولا يعقل بعد هذا التوضيح والبيان أن يسعى مسلم في قتل مسلم أو في إهلاكه، لأنه كما قلنا أيها الإخوة الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله والإسلام بالإضافة للإنسانية نفسها، لأن الأصل عصمة الدماء، وكما قلنا بأن الله عز وجل كرم جميع بني آدم فرفع منزلة الإنسان وبين قدره لما أودع الله عز وجل فيه من العقل، ولأنه يستطيع أن يهتدي إلى الإيمان وأن يقدم البراهين على ذلك وغير ذلك من المعاني الجليلة التي خبأها الله عز وجل في شخصيته وفي خلق بني آدم. ولذلك لما خلق الله عز وجل آدم والملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فكأن الله عز وجل يقول إن هذا المخلوق وهو الإنسان وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو المولد وهو أبونا، فكان الكلام على الإنسانية وعلى الإنسان وعلى البشر، وإلا آدم عليه السلام تجعل فيها من يسفك الدماء، فليس آدم لم يسفك الدماء، من يقتل ويسفك، وإنما كلام الملائكة على البرية على من سيأتي بعد. ولذلك كان الاحترام كان متمثلا في شخصية أبينا آدم، وكأنه بيان لقيمة وقدر النوع الإنساني. ثم لما جاء الإسلام وجاء الإيمان أكد هذه المنزلة. فلو وافي على إنسانيته 10 من الاحترام فإنه سيضاف إلى ذلك 10 أخرى من الحرمة ومن الاحترام ومن القدر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك كما قلت الآية الكريمة واضحة في أنه لا يتصور ولا يتخيل أن يقتل المؤمن المؤمنة إلا خطأ، لأن الخطأ هذا شيء غصبا عن الإنسان، لا يريد يأتي طائرا أو يحرك شيئا أو يفعل شيئا فيصطدم بأخيه المسلم دون عمد ودون قصد، فهذا يمكن أن يقع. فكأن الآية الكريمة تقول أنه لا يمكن أن يقع ولا يتصور من عاقل مؤمن مسلم أن يقتل أخاه المؤمن إلا أن يكون ذلك خطأ غصبا عنه وبدون إرادته، فذلك الذي يتصور من المؤمنين ومن المسلمين. ولذلك جاءت الآية الأخرى تبين الوعيد عندما يتجاوز هذا التصور الذي بينه في تلك الآية، أنه في الآية أنه لا يتصور، فإن وقع وتجاوز كما هو واقع ومن يقتل مؤمنا متعمدا انظر إلى الجزاء، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلى عمله وعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا متعمدا أي قاصدا وهو مؤمن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه ما كان أمور الدنيا وكل الأمور لا تساوي أن تهلك تلك البنية المسلمة التي شهدت بالتوحيد والتي أصبح عبدا من عبيد الله عز وجل يتوجه لله بالعبادة، وبالتالي إذا سعى في هلاكها وإذا قتله فإنه قد فعل جرما شنيعا، وكأنه قطع أواصر الإيمان، لأن هناك رابطة إيمانية بين المؤمنين، فإما أنه ليس بمؤمن وإما أنك لست بمؤمن، أما أن تكون مؤمنا وهو مؤمن أو أن تكون مسلما وهو مسلم، فكما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإن قتله فليس بمؤمن، فلا يتصور، كأنه يقول لا يتصور أن يكون هناك مؤمنان يقتل أحدهما الآخر وكلاهما مؤمن، وبالتالي أنه إما أن يكون غير مؤمن فحينئذ يمكن أن يتصور، لأن الله سبحانه وتعالى استبعد أو أبعد هذا من التصور أو من التخيل. ثم بعد ذلك أخبر عن الوعيد الشديد الذي ينتظر من يهلك المسلم الذي يشهد بالوحدانية، الذي يصلي لله عز وجل ويتوجه لله بالعبادة ويصوم ويحج ويزكي وغير ذلك، تأتي أنت وتبني هذه البنية وتدير هذا العمل وتلك العبادة، فيأتي الوعيد الشديد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذا وعيد شديد ربما لم يرد في كبيرة من الكبائر كما ورد في أمر القتل. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر أو سئل عن أو تكلم عن السبع الموبقات، والموبقة بمعنى المهلكة التي إذا فعلها العبد أهلكته، فيذكر أولا الشرك ثم يقول والقهوة قتل النفس التي حرم الله، فيجعل بعد الشرك قتل النفس لأنه كما قلنا كبيرة من أكبر الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين ذلك واضحا في قوله لم يزال أو لا يزال المؤمن أو المسلم في فتحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. تأمل هذه العبارة وكلام العلماء على لا يزال أو لم يزال المسلم في فتحة من دينه ما لم يصب دم الحرام، أي أنه يبقى المسلم في نوع من الفتحة، والفتحة بمعنى الانفتاح والانفراج، يعني لا يزال في نوع من السعة ما لم يصب دم الحرام، فإنه قد ضيق على نفسه، أي أنه تقول هناك فتحة بمعنى هناك فرجة وفتحة وتيسير كما لا يزال هناك فيه أمل ولا يزال هناك فيه فتحة ومجال ما لم يصد دم الحرامة. فإذا أصاب دم الحرامة فليس هناك فتحة وإنما هناك الضيق كل الضيق. وكما يقول بعض أهل العلم لا يزال المسلم في فتحة من دينه بمعنى أنه لا يزال يعني يمكن إن أتى بمعصية تأتي تجبها الحسنات أو تزيلها الحسنات لا يزال في فتحة من دينه. بعض العلماء فسرها بهذا أنه لا يزال حتى معناها أنه حتى لو أتى المعاصي الأخرى لأنه يبقى الحسنات يمكن أن تتغلب على تلك المعصية إلا إن أصاب دم حرام فحينئذ لا يمكن أن تتغلب حسناته على سيئاته فحينئذ يقع الضيق. وقال بعض العلماء لا يزال المسلم في فتحة من دينه أنه لا يزال يعني يذنب الذنب فيتوب منه فيتقبل الله عز وجل أو يتوب عليه إلا أن يأتي بتلك الكبيرة وهي سفك الدم فليس في فتحة بمعنى أنه لا يقبل منه ولا يغفر له أو لا يعفى عنه. وهذا حق لأن الله عز وجل لم يعفو عن العبد إلا وهناك حق للمقتول عليه يأتي يوم القيامة القاتل والمقتول يأخذ القاتل بتلابيب يأخذ المقتول بتلابيب القاتل ويمسك به أمام رب العزة تبارك وتعالى يقول يا رب سل هذا فيما قتلني لما قتلني. ولذلك من علامات الساعة الهرج بمعنى القتل انتشار القتل من علامات الساعة لأن الناس حينئذ يقع في دينهم ضعف ويقع في طاعتهم لله عز وجل خلل. وهذا إن دل على شيء كما قلنا ويدل على الخلل الإيماني وخلل الإسلام في قلوب الناس لأنه لو استحضر القاتل تلك المعاني العظيمة هذه الآية لو ردها على سمعه وكان مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا من الذي يريد أن يصيب هذه العقوبات كلها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأي مؤمن يسمع بهذا ثم يقبل بعد ذلك على قتل أخيه المؤمن أو قتل أخيه المسلم لا شك أنه إن سمع ذلك أو فهم هذا فليس عنده دين وليس عنده ورع وليس عنده تقوى عندما يسفك دم أخيه. من الخطورة أيضا في سفك الدم والقتل أنه لا يمكن أن يسترجعه الإنسان. هناك من المعاصي ما يمكن أن يتوب عنها الإنسان ويرجع فيها بأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. فأنت لو أخذت مالا من واحد من إنسان من مسلم بغير حق سرقته نهبته ارتشيت منه ذهبت أرضه وجاءتك التوبة ورزقك الله عز وجل بالرجوع إليه ماذا ستصنع؟ ستتوب إلى الله عز وجل وتندم على ما فعل وتأتي إلى صاحب الحق فتعطيه حقه إن كان بيدك وإن لم يكن استسمحته ووعدته به في أقرب فرصة أو عندما يفرض عليك فحينئذ سيسقط صاحب الحق حقه ويقول سامحك الله أو عندما يحصل عليه سيقول انتهت المسألة وليس بيني وبينك شيء وسامحك الله وسامحني كما يقع في مسائل متعددة عندما يراجع الإنسان الحق ويعيده إلى أصحابه. لكن قل لي بالله عليك الدم عندما تسفكه كيف ترد لصاحبه حتى تستطيع أن ترد روحه؟ ولذلك الله عز وجل عندما تكلم على قضية ابن آدم عندما قتل أحدهم الآخر قال ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فتاة في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فانظروا إلى ذلك فالله عز وجل يخبر أنه من قتل نفسا بغير نفس لأنه لا تحل قتل النفس إلا بتحليل شرعي بأن يكون قاتلا كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث ومنها النفس بالنفس. ولذلك فتقول الآية بأنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا هذا تشديد كبير في المسألة. لما؟ لأنه كان الآية تبين أن الدافع لكونه يقتل نفسا هو الدافع لأن يقتل الناس جميعا. هذا الذي تجرأ على سفك دم يستطيع أن يتجرأ على دماء الناس جميعا، فكأنه في الحكم أنه سفك دماء المسلمين جميعا. وبالعكس أيضا أن الله عز وجل حكم العدل، فإنه عندما يعاقب على السيئات فإنه يثيب على الحسنة أيضا، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكيف يحييها الله عز وجل هو المحيي المميت؟ يحييها بأن يمنع قتلها، كان يقول مثلا لك ثأر على فلان أو لك دم على فلان فتقول سامحته، فأنت أو يقدم القتل وأنت صاحب الدم فتقول قد سامحته انتهت المسألة، فأنت أحييت تلك هذه النفس بمعنى أن تمنع عنها القتل. فالإحياء هنا ليس بمعناه الحقيقي، وإنما المحيي المميت والله عز وجل، وإنما المقصود من أحياها بمعنى منع عنها الموت. كان يأتي إنسان يريد أن يقتل إنسانا وأنت تمنعه بأن تدفعه بكلمة أو بقول أو بفعل أو بغير ذلك، فتكون أنت السبب في عدم قتل فلان، فأنت أحييت فلانا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكأن الشريعة الشريفة تبين أن القضية والفكرة والعقيدة واحدة، أن من استباح دم مسلم فكأنه يريد أن يستبيح دماء المسلمين جميعا بل دماء الناس جميعا، لأنه إذا هان عليه دم المسلم فدم البشرية كلها هو أهون من دم المسلم. وكذلك من أحياها وسعى في إحيائها بصورة من تلك الصور التي شرحتها فالقضية واحدة عنده، لأنه إنسان مؤمن ويعتقد أن هذا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. فهذا الشخص أو الإنسان الذي سعى في إحياء نفسه هو كأنه أحيا الناس جميعا، سواء بالمعالجة أو التطبيب أو غيرها، بشرط أن يكون لديه نية. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يسعى في إحياء النفس وليس في قتلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كأنه أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أو لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن من الورطات، الورطة بمعنى الهلكة، إن من الورطات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. انظروا إلى كلام ابن عمر، إن من الورطات أي من المهلكات لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس بغير حله أو بغير حقه. فيبين هذا نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه استفاده من كلام النبي، لأن هؤلاء تعلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن من الأمور التي تورط الإنسان وتوقعه في مهلكة وفي مفسدة كبيرة لا يستطيع الخروج منها بسهولة ويسر، أن يستحل أو يسفك الدم بغير حقه أو بغير حله كما أخبر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيها الإخوة الحدود التي بها تضبط تلك الدماء، فقال في الحديث الصحيح أنه لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، يعني لا يحل قتل إنسان مسلم إلا بجريمة من تلك الجرائم. السيب الزاني، أن يكون سيبا زانيا بمعنى أن يكون قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته، فيسمى هنا بمعنى معنى السيب بمعنى أنه رجل متزوج وزنى، فحده الشرعي أن يرجم كما بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قسم وإن كان مسلما لكنه لما اعتدى على الأعراض وأصبح ذئبا مفسدا فكان ولديه ما يكفيه أو عنده ما يقضي به شهوته فكانه أصبح ذئبا يضر بالمجتمع ولذلك جعل له حد القتل هذا إذا كان محصنا بمعنى متزوجا ولذلك إلا لم يكن محصنا فإن فيه الجرح لأنه ليس بنفس هذه الصورة هذه الحالة والحالة الثانية والنفس بالنفس الحالة الثانية أن يكون قد قتل فيقتل بهذا ولم يسامحه أولياء الدم ولكن بشرط أن يقتل من قتل لا أن يأتي إلى مجموعة من الناس فيقتلهم في مقابل صاحبه كما يفعل بعضهم أو يأتي فيقتل ابن عمه أو فلان أو غيره المهم أن يكون من العائلة أنت قد أصبحت قاتلا مرة أخرى عندما قتل غير القاتل وأيضا أن يكون ذلك بضوابط وقوانين لأنه إذا ترك الأمر بتلك الصورة يمكن أن يتوهم الإنسان أن فلان القتل ولذلك صورة الأمر الصحيحة أن يكون ذلك عن طريق ولي الأمر وعن طريق الدولة وعن طريق الحاكم وغيرها لكن المشكلة أيضا الفساد في القضاء والفساد في الحكام وتأخر هذا من المشجعات على سفك الدماء ولذلك إقامة القوانين على شرع الله عز وجل وضبط الأمور ولذلك الشريعة الشريفة أيها الأخوة كان من المقاصد الضرورية فيها حفظ النفس حفظ الدين وحفظ النفس والعبد والدم والمال هذه تسمى المقاصد الضرورية في الشريعة يقول أهل العلم أن الشريعة كلها تصب في هذا المقصد في تلك الضروريات الخمس التي منها حفظ النفس ولذلك شرعت تلك الأحكام ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فبين أن القصاص نفسه يحيي الناس مع أن القصاص هو موت وهذا من أعجب التعابير القرآنية الفصيحة البليغة أنه جعل القصاص والقصاص من المفترض أنه قتل جعله لكم في القصاص حياة أي أن القصاص يحييكم لما؟ لأنه عندما يعرف القاتل أنه سيقتص منه وأنه لن يستطيع أحد أن يمنعه وأن هناك أمة قائمة على ذلك وأن هناك دولة مسلمة تحكم شرع الله عز وجل فسيرتدع آلاف القتلة ولن يجرؤوا لأنهم يعرفون أن هناك قانونا شرعيا مطبقا وأنه إن قتل اليوم فهو يمكن أن يقتل غدا وبالتالي سيرتدع ومن هنا لكم في القصاص حياة فكم من نفوس تحيا عندما تطبق الشريعة وعندما يصلح القضاء وعندما يصلح النظام ويصبح الناس آمنين على أنفسهم وأعراضهم وإذا وقع خلل فإنه سرعان ما يعالج ولذلك هذه المسائل ينبغي أن يسعى في علاجها حقيقة لا بمجرد الكلام إخواني هنا الكلام المنمق نسمعه كثيرا سواء في الحوار أو في غير ذلك لكن نحن العرب بل نحن المسلمين في الفترات الأخيرة نجيد الكلام ولا نجيد الفعل نريد فعلا نريد واقعا لا نتكلم عن حرمة الدماء وعن حرمة كذا وهناك دماء تسفك في صعبة وفي أبيض وفي غيرها من المناطق ينبغي أن يبادر إلى منع ذلك وأين الدولة وأين الأمة وأين العقلاء من منع سفك الدم المسلم الدم الحرام فأما أن نتغنى بكلام في الحوار أو في غيرها ومعاني جميلة وغيرها كفانا من التغني وكفانا من الكلام شبعنا من هذا الغرب أشبعنا بالكلام وأهلكنا وسادتنا أشبعونا بالكلام وأهلكونا نريد حقائق على الأرض نريد ضبطا لأمور الناس نريد حفظا للدماء نريد دولة حقيقية تحكم بشرع الله عز وجل وتطبق تلك الأحكام فتصوم الأعراض والدماء والأموال فيأمن الناس ويعيش الناس سعداء أما أن نتغنى ونتكلم ونكتب ونعطي القصائد وغيرها فقد شبعنا وملنا حياتنا أيها الإخوة من كان عمره من أعمارنا أو أكبر فإننا عشنا أعمارنا نسمع الإذاعات والفضائيات والساقة وغيرهم يتغنون بالعدل وبالإحسان وبالعدالة وغيرها والحقوق والعدالة الاجتماعية، وما رأينا منها شيئا ولا رأينا شيئا حقيقيا، إنما شبعنا من الكلام ومللنا من هذه الأسطوانات المشروخة التي أصبحت من عشرات السنين تكاد أن تكون من مئات السنين وهي تدندن على أذهاننا وعقولنا، لكن لم نرى شيئا في الواقع. نريد أن نرى حقيقة منعا لسفك الدماء، نريد أن نرى حقيقة عدالة اجتماعية، نريد أن نرى حقيقة حقوقا للناس تطبق وتصل إليهم. أما الكلام فإن كانوا يريدون كلاما فهناك مجلدات بلا الكلام، وهناك كتابات تملا الدنيا كلها، فالكلام يملا الدنيا، لكن نريد فعلا، وهذا ما ينقصنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يجمع شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم حكم فينا خيارنا، اللهم حكم علينا خيارنا، اللهم حكم علينا خيارنا، اللهم من أراد بنا والإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا والإسلام شرا فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالمفسدين والمخربين والمنافقين والعملاء، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أهلكهم، اللهم خلصنا منهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم أصلح أمورنا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألق الرحمة بيننا، اللهم عطف الكبير على الصغير والغني على الفقير والقوي على الضعيف بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمران يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.